الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقد أخبرك قال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى: وجوب استئذان المرأة لزوجها عند خروجها وذهابها. الثانية: أنه لا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته إلى أماكن الزور والفجور. الثالثة: أن المرأة إذا استأذنت زوجها لطاعة الله عز وجل فلا يمنعها من ذلك، كأن تستأذنه للصلاة في المسجد إذا أمنت الفتنة، وكانت متجلببة متلفعة بمرطها وغير متطيبة بهذه الشروط. أما إذا لم تأمن الفتنة على نفسها ولا على غيرها فلا يجوز لها الخروج. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة شهدت معانا العشاء الآخرة فلا تمص طيبا. وفي رواية بخورا. وفي بعض الروايات: وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات، لأن طيب المرأة فتنة لها وفتنة لغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تعطرت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. والفائدة الرابعة: أن المرأة إذا استأذنت زوجها إلى المسجد مع توفر وأمن ما تقدم لا يجوز له المنع. وقد تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، فاشترطت عليه ألا يمنعها من المسجد فوفى لها بشرطها. ثم تزوجها الزبير بن العوام فشرطت عليه ألا يمنعها من المسجد فوافق لها. ثم إنه كان غيورا فعمل حيلة وانتظرها في الطريق بالليل، فلما مرت به ضربها على عجيزتها، ثم رجعت رضي الله عنها إلى بيتها. فرجع الزبير كالذي لا يعلم شيء، وقال: ما شأنك؟ لم تصلي الليل مع الناس؟ قالت: كنا نصلي مع الناس، إذ الأمر على حال، أما الآن قد تغير الناس. الشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يفون لزوجاتهم بما اشترطنه من عدم المنع من المسجد. وحضور المرأة للمسجد ينبغي أن يكون بعيدا عن فتنتها وفتنة غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة يقول: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. وذلك أن الرجال كان حالهم ضعيف، قد لا يجد إزارا يستر عورته وسوءته، فإذا سجد ربما ظهر بعض ذلك. فإذا رفعت المرأة رأسها قبل الرجل ربما رأت شيئا مما ينكر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن تؤخر رفع رأسها حتى يرفع الرجل، وهذا من سد ذرائع الفتن. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة أن تصلي في المسجد، إلا أنه قد أخبر أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، أفضل من الصلاة في المسجد، مع أن الجماعة واجبة على الرجال وليست واجبة على النساء. الجمعة حق واجب إلا على أربعة: المرأة والصبي والمريض والمسافر. قوله فلا يمنعها، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يقتضي الوجوب، أي لا يجوز له أن يمنعها إلا إذا كانت هناك قرائن تدل على أن خروجها سيكون فيه مفسد لها أو لغيرها، فعند ذلك له أن يمنعها حفاظا عليها. وفي الحديث بيان أن النساء أكثر فتنة، ولهذا كان السلف يتحرجون من خروجهن، بل يحرصون على عدم خروجهن، وكان الاختلاط عندهم معلوم الحرمة. أما الآن فنسأل الله السلامة، قد فشل الاختلاط في الجامعات والمدارس وكذلك المستشفيات وفي غير ذلك من الأماكن. وفي الحديث التعاون على البر والتقوى، فإنك إذا أذنت لها إلى الخير نالك خير، والداعي إلى الخير له كأجر فاعله. قال: فقال بلال بن عبد الله، أي ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو أحد السلف والعلماء، إلا أنه كالمعترض على هذا الأمر. وسبب اعتراضه قال: والله لنمنعهن لا يتخذنه دخلا، أي يتخذن هذا الخروج لغير مرضاة الله وللفتنة. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا، فيه جواز تأديب من خالف أمر الله وهجر أهل البدع، لأنه جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال له: والله لا أكلمك أبدا. فإذا كان قد هجر هذا لهذا السبب، فمن باب أولى هجر أهل البدع لضررهم العظيم. وفيه أن الإنسان إذا غضب لله عز وجل يؤجر على ذلك. قال: فسبه سبا سيئا، ولم يعد هذا من مثالب عبد الله بن عمر، بل عد من حسناته إذ أنه غضب لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لشيء إلا أن تنتهك حرمة الله فيغضب لذلك. وفيه أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ليس على إطلاقه، وإنما السب الذي لغير حاجة، كان يسبه ويجدعه أو يقذفه إلى غير ذلك، فهذا الممنوع. أما إذا زجره وسبه لحاجة فإن ذلك ليس بممنوع، فما زال الناس يتساببون، إلا أنه إذا تعدى فيه وظلم فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: وأخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن، فيه بيان أنه يجب علينا أن نلتزم شرع الله ونلتزم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعناه على رؤوسنا، وكنا فيه على الوجه الذي يرضي الله، حتى وإن رأينا ألا خير فيه لنا، فإن الخير فيما اختاره الله وأمر وشرع. وفي حديث رافع بن خليج عند مسلم قال: ظهير رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفق، وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الرفق العظيم، وفيهما المصالح الدينية والدنيوية، وهي من أسباب الثبات على الكتاب والسنة. وتعلمون ما قاله أبو بكر رضي الله عنه: والله إني أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيق. وفيه أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فليكفر. فيمين بلال بن عبد الله هنا ليس على وجهه، فقد أقسم في أمر مشروع، فهنا عليه أن يكفر عن يمينه إذا لم يمنعهن من ذلك. وفي الحديث الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيه إضافة المخلوق إلى الخالق على وجه إضافة التشريف أو إضافة الملك أو إضافة الخلق والإيجاد، وليست إضافة صفة إلى موصوف. فإماء الله ومساجد الله مضاف إلى الله عز وجل، إضافة خلق وملك، والمساجد إضافة تشريف، بخلاف ما إذا قيل وجه الله وسمع الله وبصر الله وقوة الله ويد الله، فهذه معاني تكون بغيرها، فإضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. هذا شرح مختصر لهذا الحديث، ونكتفي به، والحمد لله رب العالمين.